الرجال ومرأة وتدخل مكة باستئجار منزل وتأجيره. فهل يجوز لك أن تدخل بغير عمرة إذا كان دخولك لم يلي مدركا ولم يحصل بذلك عمرة؟ ماذا؟ إنما الذي يلزمه أن يحرم هو من قدم من أجل الحج أو العمرة. أما من قدم لأجل زيارة مريض أو لأجل طلب أو لأجل تجارة أو لاستئجار منزل لا يقصد العمرة فهذا لا شيء عليه ولا يلزمه إلا إن كان مريدا للنزل.
ساهمت مع أحد المكاتب العقارية في أرض سعر المتر كرف ريال بمبلغ 3000 متر وفي عام 94 وفي عام 97 أخذ ما في القرون من المساهمين بسعر المتر 15 وفي عام 1400 أعلنت المؤسسة بيع المخطط من الأرض وبيع وبيع وتسد 37 أو 40 المتر ولكن صاحب المؤسسة لم يسلم للمشتركين الشيء حتى الآن بحجة أن بعض المشتركين لم يسجل له وإن بعض الأرض باقي فهل في هذا زكاة؟
تقول إنك ساهمت في الأرض عام 94 المتر الثلاثة ثم بعد السنة السنتين باعها بأضعاف أضعاف مثلها ولكن رئيس الشركة لم يسلم لكم شيء حتى الآن وباقي الأرض باقي حتى الآن سألت عن الزكاة. نقول هذا حكم يعني لو طلبت إن طلبت أعطاك نعم زكيها لكل سنة فإذا كنت طلبت لو طلبت ما أعطاك شيء قال عند فلان وعند فلان فهذا ليس فيها زكاة حتى تقبضها فإذا قبضتها فتزكيها لسنة واحدة. نرجي في الدين على الفقير لو كان لك دين على إنسان فقير أو على غني لكنه مماطل ما يسلم إلا الشكاء وغدا فهذا لا يلزمك تزكي إلا إذا سلم لك إذا سلم لك تزكيها لسنة واحدة ولو بقيت عنده 10 سنين أو أكثر. أما إن كان الذي عنده المبلغ غني وعندما تطلب يسلم لك على طول فهذا يلزمك تزكي لكل سنة فرقا بيننا تستطيع أن تقبضه من بسهولة أو لا تستطيع أن تقبضه من حلاب كله ومشقة وشكاوي وتهاوي أو لا يحصل في شيء فالأخير ما عليك إلا زكاة سنة إذا قبضتها والأول يمكن يسلم لك بسهولة هذا السلم يزكي لكل سنة. أما الأرض الباقية فهذا تقومها وتزكيها على حسب قيمتها لكل سنة
لا شرط الاعتصام.
شرط الاعتصام هو هذا تعريفه هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى بنية تجلس في المسجد هنا بنية أنك معتكف وتترك الناس والخور معهم في شعورهم ودنياهم وتنوي أنك معتكف وتشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن وتشتغل بالدعاء هذا هو المعتكف. ثم إذا اعتكفت لا يجوز لك الخروج من المسجد إلا للوضوء أو لقضاء حاجة لا بأس وإذا لم يكن عندك خادم يأتي بطعامك لا بأس أن تخرج إلى بيتك أو إلى المطعم لتتناول الطعام ثم ترجع إلى معتكفك هذا إذا افترضت. ومن افترضت أيضا أن لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه جماعة وإن تخللها جمعة لا بد أن يكون جمعة إلا أن بعض العلماء جوز بشرط أن يكون جمعة جماعة وإلا ذهب في جمعة يعني لو اعتكفت في مسجد ما في الصلاة ما في أحد يصلي ما جاز لأن بسبب هذا تفوت في جماعة.
إنني أستلم راتبا شهريا من البنك محول لي عن الحكومة فهل هو حلال أو حرام؟
يقول إنك تستلم من البنك راتب شهري يحول لك من جهة الحكومة فهو حلال أم حرام؟ لا حلال إن شاء الله ما في أي شيء.
وعن امرأة تقول انا امرأة املك 90,000 ريال سلمتها لقريب لي جعلها في ارض من مدة 7 سنوات وهذه الارض لم تباع ولم اكن ازكي عنها وهل اخرج الزكاة من رأس المال او من رأس المال والربح؟
تقولين ان املك 90,000 ريال وسلمتها لاحد اقاربك وقد ساهم بها في الارض من مدة 7 سنوات وهي لمدة ما تخرجين زكاتها. لا بد ان تخرجين زكاتها تعلمين على كل حال. والزكاة ما هي على رأس المال على حسب القيمة. يعرف نصيبك من هذه الارض مثلا 5 أسهم من 100 سهم او من 1,000 سهم تقدر على حسب رقم رئيس الشركة. فاذا كان يقول لو بيعت الارض مثلا لا يكون 1,000,000 ريال على الزكاة 1,000,000 أو 5,000,000 على حسب قيمتها لكل سنة.
أنا امرأة كنت أصلي صلاة العصر وكان لي ابن صغير يبلغ من العمر 8 سنوات فإذا خفت عليه من شيء قال يجب لي أن أقطع الصلاة ثم أعيدها في نفس الوقت.
تقولين إنك امرأة تصلين العصر ولك ابن يبلغ من السن 8 سنوات وإذا ربما تخافين عليه فهل تقطعين الصلاة؟ نعم، إذا كان تخافين على الموت والذي يسقط من في حلكة أو شيء أو يسقط في بئر أو في خزان أو في ناس كذلك بل يجب عليك قطع الصلاة على كل حال. أما إذا كان مجرد وسواس يسقط كل ما في خلاف فلا ينبغي تقطعين الصلاة إلا لأمر بين. حتى إن على الإن ذكروا لو أنك تصلين ورأيت شخصا جالس وأقبلت عليه حية وما درى يجب عليك أن تنبهه تقطعين الصلاة تقول له الحية خلت مثلا أو رأيت أعمى يمشي بالطريق وأنت تصلين وإذا هو مقبل على بئر ما يشوفها والخفيف أن يسكت يجب عليك أن تنبهه تقطعين الصلاة بل هنا هذا لابد منه. فكذلك ابنك إذا خشيت أن يقع في هلكة لا بد يجب أن تدفع الصلاة وتنقذه من هلكة. نعم.
أنا امرأة مسلمة ذهبت مع زوجي للخارج للدراسة وأنا متحجبة ألبس حجاب الرأس مع الملابس الواسعة ولا أخذ سوى وجهي حتى يدي أغطيها بقفاز وسؤالي هو أنني أدرس في مدرسة بها رجال ونساء اختلاط فهل علي من ذنب علما بأني لا أختلط بهم إلا قليلا؟
تقولين انك مسافرة مع زوجتي في الخارج وانك تدرسين وانك متحجبة وثياب واسعة ولا يحزنك الا الوجه فقط وانك تدرسين مع نساء ورجال ولا تخالفين الرجال الا قليلا لا شك انك مخطوة لا يجوز لك لا بارك الله في هذه الدراسة ما دام انك تخالفين الرجال ولو قليلا من خالفهم قليلا خالفهم كثيرا. ثم الوجه هو محاسن المرأة. المرأة ما يرى جمالها إلا من وجه من عينيها وعنقها وجمالها بوجهها البقية وجودك عدم فهذا لا يجوز لك بكل حال. إن حصل من يلبسك امرأة أو غيرها مثل أو زوجك هذا طيب أما الدراسة التي تؤدي الى اختلاط رجال بنساء وكاتبة ريس الذي هو الجامع لمحاسن المرأة او قبائح ما تعرف جمالها الا من قبل وجهها وغير السائل فهذا لا يجوز في كل حال وانك تأثمين بهذا.
على من يجب طواف الوداع وهل يجب على كل من فارق البيت الحرام وان لم يكن حاجا ولا معتمرا وماذا يجب على من خرج من الحرم وسافر ولم يطف طواف الوداع؟
طواف الوداع واجب خاصة في الحج. من حج وخرج ولم يوادع عليه دم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ولما أراد الناس أن يصلوا من الحج أمرهم بأن لا يخرجوا حتى يطوفوا طواف الوداع ما عدا الحائض فإنه لا وداع عليها. لو خرجت من أمام الحج وأرادت أن تسافر وهي حائض لا بأس فلا وداع عليها لأن الرسول خفف عن الحائض.
قال إذا كان حج. أما إن كان عمرة فالعمرة إن طاب وسعى وكثر ومشى على طول فطواف العمرة يكفيه عن طواف الوداع ما دام أنه لم يتم. فإن أقام فيتعين عليه أن يوادع لعموم هذا الحديث ولحديث الحافظ بن عبد الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطواف الحج والعمرة. لكن لو ترك وسافر ولم يوادع فهذا لا دم عليه إلا أنه يأذن.
قال من غير أهل مكة وسأقيم بها لمدة 15 يوما فهل يجوز لي قصر الصلاة إذا لم أدرك الجماعة؟ وكم مدة السفر التي يجوز فيها القصر لمن سيقيم مدة محدودة أو غير محدودة؟
تقول إنك تريد البقاء في مكة 15 قال يجوز لك القصر؟ لا ما ينبغي لك أن تقصر. صل مع الجماعة ولا ينبغي. القصر ما هو إلا رخصة وسنة بشرطه لأن الإسلام هو متعين بكل حال ولا أحد يقول أنه لو أتم صلاته غير صحيحة بل لا بد من الإتمام. أما المدة التي يقصدها المسافر فهذا اختلف العلماء. الحنابلة يقولون إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام يلزمه أن يتم. يعني إذا كنت تريد أن تبقى هنا أكثر من 4 أيام هذا ما يجوز لك تفطر ولا يجوز لك تفطر ولا يجوز لك أن تجمع. أما إذا كان مدة 4 أيام فأقل هذا لا بأس بالقصر. هذا عند الحنابلة والأقضاء للآخرون يقولون 15 يوم وقيل 10 في الغداء لكن ما أنتم في الأحوط وأنك لا تقصر لا بد أن تتم بكل حال ما دام أنك نار النهار مدة طويلة.
شخص صلى الظهر والعصر جمع تقديم في وادي محرم ولحق على صلاة العصر في الحرم وصلى مع الجماعة قال عليه شيء.
تقول انك صليت جمع تقديم الظهر والعصر في وقت الظهر وجئت هنا وادركت العصر مع الجماعة ما يلزم صلاة عصر ما دام انك اديتها وان نسيتها. فصلاة الأولى مجزية مثلا لو صليت الظهر والعصر جمع تقديم وأنت ذاهب إلى بلادك ودخلت بلدك بعد الظهر وجاب صلاة العصر ما تصلي مع جماعة العصر إلا الصلاة صحيحة. فكذلك هنا أما صلاة العصر إذا الله تقع نازلة في قول صاغة من أهل العلم.
هل يجوز الطواف بالحذاء؟
هل يجوز الطواف بالحذاء؟ نعم لا بأس به إذا كانت نظيفة ولم تنبغي في المسجد ولا غرس المسجد. أما المهم هو أنك تقع عليها النجاسة والأوساخ ثم تأتي بها للحرم أي للمسجد لا ينبغي هذا. أما إذا كانت الوجه وليس الياسة فلا مانع.
شخص استلم بعد صلاة الفجر أي بعد عقل الصوم قال عليه شيء.
تقول انك احتلمت بعد صلاة الفجر وانت رائع فما حكم صومك؟ صومك صحيح ولا سيارك ما عليك الله ان تغتسل فقط لان هذا كله باختيارك.
اذا كنت مقيم في مكة في رمضان فهل يجوز ان اخرج زكاة الفطر في بلدي وما هو الطعام الذي اخرج؟ وهل يجوز ان اخرج دراهم عن الطعام وما مقدار من اخرج من الدراهم؟
تقول يا كنت في رمضان هنا وأدركت العيد من أين تخرج زكاة الفطر؟ تخرج الأولى في البلد الذي أنت فيه لأن الفطرة متعلقة بالبدن والبدن هنا فأخرجها هنا. ولكن لو أمرت أولادك وعيالك في بلد أن يخرجوا عنك أرجو أن لا بأس إن شاء الله ولا في مانع. أما إخراج النقود عن الفطرة فهذا لا يجوز فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أكل ومنه صاعا من أرز. وكما قال أبو سعيد البيت. أما أنا كل مسجد أخرجي. أما أنا فلا أزال أخرجي. سمع كنت أخرجي وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإخراج النقود لا يجزي في قول جمهور العلماء وتماه عمل الصحابة رضي الله عنهم.
أين يكون ميقات السودان بالنسبة للحاج الذي يأتي إلى جدة من دون إحرام؟ وماذا يفعل؟
ميقات السودان خاصة مواسم المقابل لجدة. ألا يذكر بعض الحنابلة عن ميقات جدة لأنه لم يمر بمحاذاة ميقات لا بيلم من جنوب ولا بجهر من شمال. هذا هو قول بعض العلماء. لكن الحافظ ابن حجر الطبري يقول ما معناه يلزمه ان يحرم الى هذا لان لا بد ان يحرم الميقات حتى ولو جاء ولو لم يمر به لا بد من محاذاته لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت من جهة المدينة ومن يأتي من جهة هذه الحليلة وما يقابله من جهة اليمن يلملم ووقت لأهل نجد من جهة الشرق قرن المنازل وما يقابله من جهة الغرب في الجحفة. فكل إنسان يأتي من أنحاء الدنيا لا بد أن يمر بهذه المواقيت أو بما يحاذيها ويقابلها. فإذا قابلها أو حاذها فإنه يحرم. وأما بعض العلماء يقول إن جدة خاصة أهل كواكب قالوا لأنها مقابلة لجدة غربية بجهن فلا يمر لا منا ولا من لا من جهة الجحر شمالا ولا من جهة يلم لا جنوبا فإذا إلى جدة فإنه يحرم. هذا قول بعض الحنابلة.
ما حكم التمسك في كسوة الكعبة؟
ما حكم التمسك بكسوة الكعبة؟ هذا من البدع التي لا أصل لها. فنحن مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا تبتدعوا لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة. فما نعرف أن الرسول تمسح بكسوة الكعبة لا هو ولا أحد من أصحابه ولو كان خيرا لصدقونا إليه. فالتمسك بالكسوة أو بالباب أو بكبت مقام إبراهيم أو بجدران الكعبة أو بجدران حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالشرك الذي عليه كل هذه من البدع التي لا أصل لها في الشارع.
سمعني أخ أقول اللهم حرم وجوه أمة محمد عن النار فاعترض علي هذا الدعاء فاعترض على هذا الدعاء لأنه دعاء بمستحيل واحتج بقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال هذا صحيح؟
كنت تدعو تقول اللهم حرم وجوه أمة محمد على النار وأنه اعترض عليك أخلك وقال إن هذا مستحيل لأن الله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نقول دعاءك هذا ليس بمشروع. أمة محمد اسمان: أمة الإجابة وأمة الدعوة. فليست أمة محمد كلهم سالمون من النار. أما أمة الإجابة الذين أجابوا دعوته واتبعوا ما جاء به نعم هؤلاء سالمون والله ينجيهم من النار. أما الآخرون الذين أمة الدعوة دعاهم ولم يقبلوا ولم يرضعوا بذلك رأسا فمأواهم النار وبئس المصير. وهذه الدنيا كلها هم أمة محمد كلها العالم من يهودية ونصرانية لكن أمة الدعوة وأما أمة الإجابة لا. أما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك عهدا مقضيا اقرأ الذي بعدها قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فكلهم يريدون لكن لا يمسهم ولا يريدون منها شيء وإن لا بد أن الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك عهدا مقضيا ثم ندخل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أما قولك اللهم حرم وجوه أمة محمد على النار هذا دعاء ما ينبغي على كل حال لأن أمة محمد منهم من مات على التوحيد سالما من الشرك قليله وكبيره ومن المعاصي هذا شيء آخر. ودعوا أمة محمد وليس لنا الشرك لكن عندهم زنا وعندهم فسوق وعندهم الجمهور وعندهم شر وبلاء. فالله سبحانه وتعالى يعذبهم بالنار إذا شاء انتقلنا فيها يعذبهم بالنار بقدر كرائمهم ثم مآلهم إلى الجنة إذا كانوا ماتوا على التوحيد.
كنت من النوم متأخرة فذهبت إلى الثلاجة فأكلت قطعة من الطعام وشربت الماء وبعد هذا خرجت للتأكل من الوقت فسمعت الأذان للفجر فأمسكت وأتممت اليوم فما حكم صيامي هذا؟
تقول انك كنت من النوم وعمدت الى الثلاجة وتناولت قطعة الطعام وشرب ثم لما خرجت فإذا يؤذن الفجر. الأصل الصحة إن شاء الله صوم الصحيح ما دام انك لم تتحقق ان اكلك بعد طلوع الفجر فالأصل الصحة ولا قضاء على الإسلام. لأن العلماء يقولون ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه.
وهذا سائل يقول تركت بعض الأشياء وأنا أعمل بحكومة بلدي وأخلط الراتب بالأشياء المسروقة والآن معي في منزلي بعض الأشياء وهي من الحكومة فماذا أعمل ولحمي نبت من حرام وماذا أفعل بهذه الأشياء التي هي معي في البيت وأنا بحمد الله قد تبت الآن؟
تقول إنك تعمل عند الحكومة حكومة بلد وعملت عندها راتب ولكنك تشرب فيما بعض الأشياء وتخالط تخلط راتبك بهذا الشيء الذي أنت تسرقه ما بعض الشيء الذي سرقته لا يزال موجود عندك في البيت وأن لحم الصقور نبت من حرام ومن سحر. نقول لك ما دمت تائب فالله يقبل توبة التائبين. قال الله تعالى واتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر الموت يعني ما لم يغرغر قبل يجيك الموت وتغرغر روحك فالله قابل توبتك. لكن هذا الشيء الذي دخل على الحرام إن أمكنك أن ترده إليهم والشيء المعين الموجود في بيتك والأولاد والمتعين وإن كنت تخشى أن يعاقبوك فما دخل عليك فتصدق به على الفقراء من مال وكذلك الموجود في بيتك تصدق به على الفقراء ذمتك تبرأ من حينئذ والأجر يكون للمسلمين لأن مال الحكومة مو بالحكومة للمسلمين جميعا. وقد وقع مثل هذا وهو أن رجلا في أيام عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكان المسلمون في دار غزواتهم سرق شيئا من الغنيمة وكتما ثم تاب فسأل سالم بن عبد الله بن عمر وكذلك سأل معاوية فأمروا بأن يتصدق بما أخذ لأن لا يمكن أن يرده عليه لأن المسلمين كلهم مشتركون به فيكون الأجر لهم وذمته تبرأ. فكذلك قضيتك هذه
هؤلاء الذين يقرؤون القرآن في الحرم وهم مجموعة من المكفوفين ويمدون أيديهم للناس في أثناء القراءة ليعطوهم الناس هل هذا الفعل جائز أم حرام؟
يقول إن جماعة من المكفوفين يقرؤون القرآن من أجل أن يعطوه أن الناس يعطون عن صدقة هم نيتهم إن كانوا قرأوا لأجل الصدقة فلا يجوز لهم. القرآن لم ينزل للتسول وسهالة الناس القرآن نزل لشفاء القلوب وللهداية والنور والتقرب إلى الله لم ينزل القرآن أن يجعل مادة تسول مادة تسول فلا يجوز لهم بكل حال إن كانوا نووا بقراءة من أجل الناس يعطونهم فهم لا يذهبون على هذا ولا ينبغي أن يعطوا. فإن كانوا قرأوا لله فإن من ولا قصدهم السؤال ولا شيء فلا معنى من عطائهم لكن هذا الشيء يرجع إلى نيته هو والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات.
من سيطرت عليه الهواجس أثناء الصلاة حتى لم يسمع قراءة الإمام من غير إرادة منه
هل صلاته صحيحة؟
يقول من سيطرت عليه العوادي ويصلي حتى انه لم يدري ماذا قرأ الإمام فهل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته إن شاء الله صحيحة ولكن ما ناقصة. الصلاة لم تكن كاملة لأن من أنه يؤمر بالإعادة لا يؤمر بالإعادة بالدرجة ذمة من الواجب إلا أن الصلاة لم تكن كاملة بل وناقصة.
هل وضع العطر عند الحضور لأداء الصلاة في المسجد الحرام محرم وما حكم الذي يضعه من غير قصد أو نسي فوضعه خصوصا بالنسبة للنساء؟
وضع العطر مطلوب كحال الرجال فإن الرائحة الطيبة الذكية مطلوبة لا سيما في مجتمعات الناس. أما المرأة فلا ينبغي لها أن تتعطر ولا أن تستعمل في المسجد ما دام أنها تريد الخروج إلى المجتمعات كالمسجد الحرام، هذا لا ينبغي لها، بل عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتعرف أن الله سيحاسبها وتتقي بين يدي الله. عليها أن تتحجب وأن تتحفظ وأن تبتعد عن الزينة والطيب وما أشبه ذلك، لأنها جاءت للعبادة لم تكن جاءت لأجل أن تفتتن وتفتن غيرها.
إنسان تمضمض وشرب فذهب إلى جوفه قليل من الماء فهل يفتر؟
تقول إنك تمضمضت وذهب قليل من الماء إن كان عن قصد نعم تفتر، وإن كان عن غير قصد فهذا لا تفتر. الصمت تمضمضت ودخل حلق الدخول من الماء من غير قصد فهذا الصمت أشبه ما لو استنفقت الماء من غير قصد فدخل الماء حلقك، فالماء غصب الصمت. أما إن كان عن قصد نعم فأنت مجرم ومخطي وعليك الصغار.
وهذا سؤال تكرر كثيرا وهو استعمال النساء لحدود منع العادة الشهرية في رمضان.
تقول ما حكم منع النساء حكم استعمال النساء للحبوب التي توقف العادة الشهرية في رمضان؟ لا بأس، يجوز لها أن تستعمل إذا لم يضر بها، إذا كان ما في ضرر على بدنها ويرجى يمنع العادة أيام معينة مثلا في أيام الحج ولا أيام رمضان فلا بأس، لا يجوز لها استعمالها، وصومها في هذه المدة كلها صوم ولا قضاء عليها.
أنا أعمل في إحدى المؤسسات ورفض صاحب المؤسسة قيامي لأداء فريضة الحج، ولكني في وقت الحج خرجت للحج ولم يتأثر العمل في المؤسسة لأني اتفقت مع زملائي أن يحلوا محلي ولم يعلم صاحب المؤسسة، فهل هذا جائز؟
تقول إنك لم تقضي غرك حجة الإسلام وأنك كامل عند صاحب المؤسسة وأن صاحب المؤسسة رفض أن يأذن لك وأنك اتفقت مع زملائك ليقوموا بالمهمة ثم أن حجج لأداء فريضة الإسلام من غير أن يعلم صاحب المؤسسة الذي أنت تعلم تعمل أنت. نعم حجك صحيح إن شاء الله، لكن الراتب الذي تأخذه لا يحل لك لأنك لم تعمل عنده. الراتب الذي أخذته في زمن حجك وأنت لم تعمل هذا لا يجوز لك، أما حجك فأنت حر وحجك صحيح ويجيك عن حجة الإسلام فقط الدراهم اللي أخذتها بعده.
ما حكم التحدث مع النساء الأجنبيات بظروف العمل في نهار رمضان؟
ما حكم التحدث مع النساء الأجنبيات بظروف العمل في نهار رمضان؟ رمضان وغير السواء، مجرد التحدث بظروف العمل لا مانع منه إذا كانت متحدثة ولا تنظر إليها. ثم أيضا لم يتلذذ الإنسان بمحادثتها، مجرد تخبرك أو تخبرها بما يتعلق بالعمل لا لشيء آخر فلا بأس. المرأة إذا كلمت الرجل الأجنبي كما لو سألته عنه شيء من أمور دينها أو وقته أو كل هذا لا بأس به، فإن نساء الصحابة رضي الله عنهم كنا يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع أصواتهم ويسألنا. إنما الذي يحرم هو يحرم أن يتلذذ بصوت المرأة. إذا كان من باب التلذذ فهذا لا يجوز لحرام، أما مجرد من أنها توصي لحاجة أو يقضي لها حاجة أو يخبر بظروف العمل أو تخبره فهذا لا بأس به إن شاء الله.
ما الفرق بين الرجال والنساء في حالة السجود من ناحية حسن الجدعة وعدمه؟ فقد سمعنا من رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض. فهل يجب على المرأة أن تكشف وجهها حالة السجود لتمكن جبهتها من الأرض؟
تقول: هل يجب على المرأة أن تكشف وجهها لتمكن جبهتها من الأرض؟ لا، فأكثر إذا كان عندها رجال أجانب تمكن جبهتها ولا تكن تغطي. وحتى أن لو جعلتها فراد بينك وبين الأرض ما في مانع، هذا ما تجد على تجد على زوجي وإلا على مصلى وإلا على أي حصير إلا على أي شيء، كل هذا لا بأس به. حتى لو كنت في أرض حارة من هذا الوقت ومددت طرف ذكرك تسجد عليه ليقيت حرارة الشمس، أو طرف ذكرك تسجد عليها لتقيت حرارة الشمس أو برودة الأرض في الوقت في زمن الشتاء، لا بأس، كل هذا جائز. وأنا أقول هذا التعالي الأرض ما كنت جبتها من الأرض.
ما حكم زكاة الفطر ومتى تخرج وما مقدارها؟ وهل هناك مذهب يجوز إخراجها نقدا؟
زكاة الفطر تخرج يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وإن أخرها إلى بعد صلاة العيد فهو يحسن، والأفضل أنه يخرجها قبل الصلاة. وإن أخرجها قبل اليوم أو يومين في الليل أو النهار ما عليه أي شيء. أما النقود فلا يجوز. وقول كرهنا مذهب، نعم في مذهب الحنفية يرون جواز إخراج النقود، لكن نحن مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نكن مأمورين باتباع الإمام أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام مالك. إذا ظهرت السنة واتضحت قال هو يجب اتباعها. ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك لا يرون إخراج القيمة، بل لا بد من إخراج الطعام.
إذا أراد الاعتمار من يقيم في الحرم فهل يجب عليه الذهاب إلى التنعيم أو الجهرانة مثلا للإحرام، أم يكفي أن يحرم من بيته؟
من كان ساكن في مكة في الحرم وأراد العمرة هل يخرج إلى التنعيم أو الجهرانة أو يحرم من بيته؟ لا يجب أن يحرم من بيته، إن أحرم من بيته فعليه دم، بل يحرم من الحل سواء كان من الجهرانة أو من عرفة أو من التنعيم. المهم أنه يخرج وراء الأميال يحرم، حتى يجمع بإحرامه بين الحل والحرم.
لإخوان من أمي وتوفي والدهم وقد ترك لهم مبلغا من المال وقد توكلت عنه، فهل على هذا المبلغ زكاة علما بأن المبلغ ليس كبير والأولاد معظمهم صغار؟ كذلك هناك مبلغ آخر وهو نصيب الصغار القصر من دية والدهم، حيث توفي ابي حادث وقد داهمت به في اكثر من مساهمه وزاد عن الاساس، فهل على هذا المبلغ زكاه ايضا؟
نقول ان لك اخوه من الام وقد توفي والدهم وكنت انت الوكيل عليهم وقد خلف لهم مال ليس بالكريم، وكذلك ايضا وضعت بسبب حادث سلم صاحب السياره الفديه أو الذي حصل من الحادث، نعم في زكاة مال الصغار في زكاة على كل حال، سواء كان من جهة الدية الذي حصل لهم أو من جهة ما خلفه له والدهم إذا حال عليه الحول. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وبالنسبة إلى الصغار يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ولي مال يتيم، اليتيم هو الصغير، فليتجر بي ولا يتركه حتى تأكله الصدق يعني الزكاة، دل على أن فيه زكاة فلا بد من إخراج الزكاة.
ما حكم تمثيل الصحابة في الفتوحات الإسلامية؟ وهل صحيح أن هذا مما يزيد في نشر الإسلام؟
تقول ما حكم تمثيل الصحابة وهل هذا مما يزيد الإسلام؟ هذه المسألة بعثت في عدة مؤتمرات في رابطة العالم الإسلامي وكبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وكلهم أصدروا قرارات على أن الشريعة لا تجوز أن الصحابة يمثلون، فإنهم هم الذين حملوا لنا هذه الشريعة، وهم الذين تلقوا القرآن وتلقوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة الحسنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين أثنى الله عليهم في القرآن محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود، هذه صفاته رضي الله عنهم. فكونهم يأتون بفتقة الناس ويقولون هذا معاذ بن جبل أو هذا أبو عبيدة أمين هذه الأمة وهم في حالة مجرية وأيضا لا يعرفون ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهذا الصحابة ينزهون ويجلون ويعظمون من أن يمثلهم فسقة الناس أو أنهم يمتهنون حتى ولو قالوا إن ذي تعظيم للإسلام، الحاصل أنه لا يجوز.
ما حكم الإصرار بالبسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة وأيهما أفضل، الإصرار أم الجهر؟
الإصرار أم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة أيهما أفضل؟ الإصرار أفضل، وإن جهر فلا حرج عليه، لأن جاءت الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، قالوا هذا يدل على أنه يفتتح القراءة بالحمد لله وأنه لا يجهر بسم الله، لو كان يجهر لقالوا يفتتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في حديث أنس أنهم كانوا قالوا صليت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. قال وفي رواية لمسلم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية لابن خزيمة كانوا يشرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كل هذا يدل على أن الإصرار أفضل. وذهب آخرون من العلم الشافعية والمالكية ومن وافقهم إلى أن الجهر أفضل، مستدلين بحديث أبي هريرة إذا قرأتم بفاتحة الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. ومن الحاصل إن الأمر كله سهل، إلا أن الإصرار نقول أفضل، وإن جرى فلا حرج عليه إن شاء الله.
أنا عندي بساتين واستخرجت جميع مهنتها من البذور والزرع وأجرة الحرث والحصاد، فهل يجب علي زكاة ثمارها قبل قضاء الدين أم بعده؟
تقول عندك بساتين وأنك استقرضت البذر والأجرة وما أشبه ذلك، فهل يجب عليك زكاة ثمارها؟ نعم يجب عليك، حتى ولو كان عليك دين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخلف الزروع والثمار ولم يقل سلوهم عن هل عليهم دين، عارف الأموال الظاهرة، تخرج الزكاة والله يعوضك خيرا منها، لأن الزكاة سمي الزكاة لأنها تزكي المال وتنميه وتكثره وتطيب الآباد.
هل يجوز لبنت 7 أو 8 سنوات أن تطوف مكشوفة الرأس وكذلك المرأة الكبيرة إذا كان حمارها يحكي عن جميع شعر رأسها من دقته؟
تقول البنت الصغيرة من 7 هل يجوز أن تطوف أو 8 هل يجوز أن تطوف وهي كاشفة الرأس؟ نعم يجوز ما دام أنها صغيرة، لأن عورتها من السرة إلى الركبة بس الرجل ما دام أنها صغيرة، وأما الكبيرة هذه لا ما يجوز، لا بد أن تسكت جميعا بدنيا، لكن صغيرا بمعنى امتكا أو ما أشبه ذلك، لو طاب في مكشوف الرأس أو إنما سترت عورتها من السبعة إلى الركبة، لأن عورة الصغيرة مثل عورة الرجل، فلو صغيرا حاصل لو طابت رأس مكشوف لا بأس به، فصلاتها وطوابها صحيح، أما الكبيرة لا، لا بد أن تسكت جميعا بدنيا.
بعض الناس ما يصلي الصلوات الخمس ولا يجحد وجوبها، وكلما قيل له صلي يقول يصلي إن شاء الله ولكنه لا يصلي، فما حكمه؟
يقول إن بعض الناس لا يصلي بكلية إلا أنه لا يجحد الوجوب، ما أظن أن لا يجحد الوجوب أن يعترف الوجوب ويترك الصلاة، لا بد عند الشك في الوجوب، ومن أجل ذهب الحديث إلى أنه يؤمر بالصلاة وإلا إذا امتنع يقتل، وإذا قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يجمع المسلمين في مقابرهم، بل يشهد ذكراه ويرمى في أي جزرة، هذا حكم من لم يصلي، وهذا ومذهب الإمام أحمد ومذهب الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فترك الصلاة قالوا إنه علامة ودلالة على وجود الكفر، فلا بد من قتل على هذه الكيه، هذا مذهب العديد ومذهب الإمام أحمد وإسحاق، إلا هذه التفصيل لا بد يضيق عليه من مرضها إلى آخره، فالحاصل أن مثل هذا لا بد من قتله، أما من جحد الوجوب لو صلى ألف مرة ما تنجح، أدام أنه يجحد الوجوب ما لو صلى وبكى وهو يجحد وجوب الصلاة قال كافر باتفاق المسلمين.
في العام الماضي صدت طواف الوداع وبعدما انتهيت وجدت في ثوبي دما، فما حكم طواف؟
تقول العام الماضي صدت طواف الوداع وبعدما انتهيت وجدت في ثوبك دم، فما الحكم؟ ما دام انك لم تعلم به الا اخيرا الطواف صحيح ان شاء الله. من جنس الصلاة فإنك لو صليت وبعد الفرار من الصلاة وانتهيت وجدت على ثوبك نجاسة لم تعلم بها إلا بعد الفرار، فليكون صلاتك صحيحة ولا تؤمر بإعادة، وإن كان على ثوبك نجاسة ما دام أنك لم تعلم بها إلا بعد الفرار، فكذلك هذا الدم لم تعلم به إلا بعد الفرار من طواف الوداع، فطواف الوداع صحيح إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقرب أحد من الناس، هذا نعم جل جل العلماء، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، لكن قالوا إنه انتهى إلى سبابة قوم، ومعنى السبابة والزبالة، ولم يجد قالوا لوجع كان بمعذرة، يعني في خير ركبته، وقيل أن المحل غير قابل. ومن هذا قال بعض العلماء بجوازه، لكن أيضا تكون جالس، أما وإذا رفع له قائم ولكنه يأتي شيء من غشاش الدول لا بدنه ولا دولة ولم يكن أمام الناس، فأعظم من العلماء يجيبه إلا أن الأولى ينبغي أن تكون جالسة ما لم يكن هناك علوم. الأشرطة التي فيها قرآن هل يجوز مسحها بدون وضوء؟ تقول الأشرطة التي تكون بتكون يا قرآن هل يجوز مسحها بدون الوضوء؟ معلوم أن المصحف قال لنا إذا كان في شيء مهدد يجوز مسحه، مثلا لو كان مع المصحف وكان في بشر يعزل تمسه، لأن تمسك البشر لم تمس المصحف، المصحف داخل، فكذلك الشريف ما دام أنه داخل وهناك ولا بينك ولا ينفع الله لا بأس به إن شاء الله، كالمصحف الذي عليه فيه.
إذا كان الاستواء في أثناء الصوم وقت محدود فمتى يبدأ ومتى ينتهي؟
يقول إذا كان الاستواء للصائم وقت محدود فمتى ينتهي ومتى ينتهي؟ المسألة الكلامية رواية من العلماء يقولون تستأتي إلى الزواج، وحديث استأتوا بالغداة ولا تستأتوا بالعشي، وهذا هو الذي يميل الى مذهب الحنابلة، لكن الصحيح
أنه تتساءل مطلقا أول النهار وآخر النهار، ولم يرد في من الأحاديث الصحيحة أنه من هذا، وأن حديثاته بالغداة هذا ضعيف لا أصل له كما قاله بعض أهل الخطاب. فالحاصل أنه يجوز لك أن ترتاح الظهر والعصر والصبح بأي وقت يكون مرتاحاً، هذا هو أظهر قولي العلماء.
هل يجوز لي أن أقرأ القرآن لكي يساعدني على جلب النوم فقط؟
تقول هل يجوز لك أن تقرأ القرآن من أجل أن يساعدك على جلب النوم؟ اقرأ القرآن واروي في قراءتك التقرب إلى الله. ما في معنى ويأتي كل من لك ما يأتي كل من لك قراءة القرآن تجرب، وما بينك وبين الخير إلا مجرد النية. تنوي عن قراءة الآية للتدبر أو للتقرب إلى الله، والتدبر لا تستمع من التقرب إلى الله، وهذا لا يكون تبع.
أنا إنسان مصاب بالحساسية الجلدية، وكثيرا ما أدهن رجلي وذراعي بالمرهم، وعندما اتوضا ينزل الماء من الجلد مع الدهن، فهل يجب علي ان اتيمم ام يغسل وجهي؟
تقول ان عندك حساسيه وانك تدهن ذراعك بالمرهم، ولكن توضيت الماء ما يغسل وجهك، ما اظن الماء يغسل وجهك، لكن اذا حققت يقينا ان الماء ما يغسل وجهك فلا بد من ازالتك، لأن من شروط الوضوء إزالة ما يمنع البشرة من دين أو عدين، فمن هذا الدين ما هو شيء متجمد على الذراع، ما هو شيء متجمد له جرم، لكن إذا صح أنه أن الماء لا يصل إلى الدين يقين فهذا لا بد من إزالة المسألة إلى المرأة، لأن من شروط الوضوء إزالة ما يمنع الوصول. أما إن كان الماء يتصل بالجلد فهذا لا تحصل ولو بقي المرهم.
عندي بضاعة وبعتها وقبضت ثمنها ولي فيها شركاء، وعندما استلمتها إلى قيمة سرقت مني، فماذا علي؟
تقول إن عندك بضاعة وبعدما ألقيها شركاء وبعدما بعتها واستلمت القيمة سرقت مني، فماذا علي؟ ما لك إلا أن تكون مفرط وكان فيما وضعتها في غير حل، فأن ترمن بشركائك لأنك تعتبر مفرط. فإن كان أنك وضعت القيمة في محل علم مما جرت العادة أن الناس يضعون الدراهم فيه كصندوق أو ما أشبه في محل علم، ولكن القضاء والقدر مع أنك ما قصرت في العلم كيفك فلا شيء عليك، لأنك أمين وشركاؤك بمنزلة الموجودين لك، فما دام انك لم تغرق ولم يقع من تشارك فهذا لا تعرف. اما ان كنت مغرق بهذا الجلوس في محل غير امن او غير محل اجنبها فانت ضمن.
اذا فاتتني التكبيرات الاولى والثانيه والثالثه في صلاه الجنازه فكيف اقضيها؟ فمنتكم إذا سيعت الجنازة وأنا لم أكمل الصلاة؟
تقول إذا فاتت التكبيرة الأولى والثانية والثالثة على المني، كما لو جئت أو أنت تسلم وقد كبر الإمام التكبيرة الأولى والثانية والثالثة فلما برأت من جنتك أو توددت سلم الإمام، يعني أن أتوقف التكبيرة الأخيرة، تقول ماذا أعمل؟ إن أمكن أن تسلم الصلاة قبل رفع الميت سلم، وإما أمكن حسيت أنهم يرفعون الميت قبل أن تسلم فاشرد التكبير، قل الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، ولو لم يكن هناك دعاء إن أمكن أنك تأتي بالبقية قبل رفع الميت تقرأ الفاتحة، قرأت الفاتحة الأولى صلي على الرسول وتدعو له دعاء عن خير الميت ثم تكبر وتسلم قبل رفعه فهذا الذي ينبغي. فإن خشيت أنهم يرضعون قبل أن تسلم فتسجد التكبير ولا شيء عليه.
سمعت أن من جلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصل الإشراق أنه يجعل له ثواب حجة وعمرة، فهل يشترط الجلوس في المسجد؟ وما الحكم اذا خرج لقضاء الحاجه ثم رجع او اكمل الجلوس في بيته وصلى الركعتين في بيته؟
وتقول انه صلى الفجر والجلسه الذي جعل ان جلس في موضعه في موضع مصلاه، ما ان الحديث لا يتواعد عمره او حجه، هذا من احاديث فضائل الاعمال الذي يتساهل فيها، والا الحديث كما به المقال. ولكن انت على نيتك لو خرجت مثلا لقضاء حاجه ثم عدت الى مكانك فانت على عزمك، لان خروجك هذا لاجل فانت على عزمك ان شاء الله.
سمعنا ان عمره في رمضان تعدل حجه وعمره مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يحصل لي هذا الثواب اذا قدمت واديت العمره في اليوم 28 من شعبان، علما ان قدومي لاجل الصيام في مكه شهر رمضان كله؟
تقول انك سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمره في رمضان تعدل حجه معي، وانت اعتمدت في 28 شعبان. لا، السلام بالعمرة في رمضان، فإذا لم تعتمد لرمضان لا بأس لو جهدت وجهت عمره فالله إذا قدم ليحفظ لك هذا الثواب، لأن العمرة في رمضان غير العمرة في غير رمضان، فالعمرة في رمضان تعدل حجا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في باب الروايات، وأن العمرة في شعبان ليس لها فضل ولا خير، لكن هذا أفضل نظرا لحرمة الزمن وفضيلة الزمن، فزمن رمضان ليلا ونهارا أفضل من زمن شعبان ليلا ونهارا.
وهذه امرأة تقول حجزت مع زوجتي الفريضة، وفي أثناء حجزت مع زوجتي الفريضة، نعم حجزت مع زوجتي الفريضة، وفي أثناء الطواف جاءتني العادة، ولكن نسيت هل هو طواف القدوم او الافاضة او الوداع، واستحييت من زوجي ورفقاء ولم اخبر علما بانني حجزت 4 مرات غيرها.
تقولي انك حجزت مع زوجتي وان العادة جاءت وانت تقولين ولم تعلمي هل هو طواف القدوم او طواف الوداع او طواف الافاضة. لا شك ان كان طواف الافاضة هو اجد واجد، لأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، كما قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا كان طواف الإفاضة والنجاس في الدم فهذا لا بد من الخروج من تأتي بعمرة ثم تأتي بطواف الإفاضة والسعي، وعليك دم إذا كان زوجك وطئت. وأما إن كان طواف القدوم أو طواف الوداع فهذا أسهل ولا شيء عليك إن شاء الله. وإذا كان الشك لا تدري هل هذا أو هذا، فالحنابلة يقولون يعامل بالأشد وهو طواف الإفاضة، إذا أسأل عن الهلوسة أي الأفضل التي حصلت إذا ملكت، لا تحفظوا أن لا حرج عليك إن شاء الله ما دام الأمر مشكوك فيه.
أنا سائق سيارة ساحرة وعملي مستمر دائم من جدة إلى الرياض أو أي منطقة أخرى، فهل يجوز لي الجمع في الصلاة والإفطار في شهر رمضان مع العلم أنني أهلا آوي إليهم كل شهر؟
تقول إنك سائق سيارة من جدة إلى الرياض وإلى أي منطقة من هذه المملكة، وهذا بيدانك غير أن ملك أهل مستوطنين في بلدهم، وتأتي من بباب الأشهر تأتي من كل شهر تجلس عندهم بعض المدة، فهل تصوم إلى معرفة كل رمضان وتستبيح الرخص؟ نعم، يجوز لك أن تجمع وأن تقصر وأن تصوم نهار رمضان ما دام أن ملك أهل في بلد ومستوطن، وأنك تأتي أهلك في بعض الأشهر وتلقى عندهم بعض المدة، فأنت يجوز لك القصر. إنما الذي لا يجوز القصر الذي مال أهل فالبيت السيارة ودائما على وها السيارة من هنا وهناك، ودائما ذهب وجاء وليس له أي بيت ولا أهل ولا مسجد إلا سيارته، هذا هو الذي لا يقصر، ولا يجوز يصلي أما لا محل. هذا بيتك وهذا بيتك. أما أنت ما دام لك بلد ولك أهل وتأوي إليه في بعض الأحيان فيجوز لك أن تتوقف في روح السبب من الفطر في نهار رمضان ومن الفطر وجنب الفطر إلى جنب الثاني.
رجل عنده زكاة ويعطيها أناس يفرقونها بالبلد الذي في بلد غير البلد الذي فيه المال لأنه لا يعرف الفقراء فهل تجزي؟
تقول إن عندك زكاة وتعطي الزكاة من تثق به ليوزعها في غير بلد المال لا بأس لأن نقل الزكاة من غير بلدك يجوز المصلحة إذا أعطيتها من تثق به وفقر هذا البلد أشد حاجة من فقر بلدك أشد حاجة فيجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد أخرى أهلها أكثر حاجة وأشد فقرا. فقد ذهبت اليوم من العلم إلى جواز نقل الزكاة من بلد المال للمصلحة فإذا كانت المصلحة فلا بأس إن شاء الله.
هناك لهم عادات يأخذون الزكاة ولا نعلم عن حالتهم فيها لكننا نقول لهم عند دفعها إن هذه هي زكاة فيأخذونها فهل تجزئ؟
تقول إن الناس يأخذون الزكاة وأنت لا تعرف حالتهم هل هم أغنياء أو متشددين أو فقراء. نقول لك أولا إن كنت تعرف أنهم أغنياء لا يجوز لك تخرج أبدا وإن كنت تعرف أنهم فقراء متحدث حقهم. وإذا كان أشكل عليك ما تدري هل هذا فقير أو غني ما عندك يقين فالذي فعلته هو الأمر الشرعي تقول يا أخي هذه زكاة أنا لا أعرف حالي إن كان الله مسكن أحوال ترى ما تحلي وإن كنت فقير خذها فإذا ادعى أنه فقير وأنت ما تعرف حالك فإنها تجي وتبرأ ذمتك بهذا.
هل يجوز نقل الزكاة من أحد بلدان المملكة إلى خارج المملكة لوجود فقراء معروفين هناك؟
تقول هل يجوز نقل الزكاة من المملكة إلى خارج المملكة لوجود فقراء هناك؟ نعم يجوز لكن لاحظ أن الزكاة لا يجوز دفعها إلا لمسلم فإن كنت تدفعها لغير المسلم فإن ذمتك لا تبرأ ولا يجوز. فإذا كان الذي تنقلها إليهم أشد حاجة وأكثر خطر فلا بأس وكانوا المسلمين متمسكين بالإسلام فلا بأس بنقل الزكاة إليهم للمصلحة كما تقدم.
امرأة أتت إلى مكة خمسة أيام وتناولت حبوب منع العادة خوفا من أن تأتيها العادة في هذا الوقت وقد جاءت للعبادة فهل تعيد صيام تلك الايام؟
تقولون انك جئت الى مكه وتناولت الحبوب التي توجب العاده تمنعها منذ خمسه ايام من اجل العباده حبيبا توقفت تقول هل اعيد صيام هذه الايام؟ لا ما دام ما عندك دم ولا حيض ولا شيء الصيام صحيح ان شاء الله ولا عاده وتناول الدواء او الحبوب التي توجب العاده منها هذا مده لا باس بها ما لم يكن فيها ضرر على بدن المراه.
فتاه في الثالثه عشر من عمرها جاءتها العاده الشهريه في رمضان ولم تصم الشهر بكامله وهي جاهله بصغر سنها فهل يجب عليها صيام الشهر كاملا؟
تقولون ان فتاه جاءها الحيض ولم ترجعها السنه ولم تصم شهر رمضان بعد ذلك يجب عليها القضاء على كل حال لان الجارح بنت تقدر بامور اما بوجود الحيض فاذا جاءت هذا حكمنا بانها بلغت حتى ولو كانت من 12 او 13 او بتمام 15 سنه او بالانبات او بالحمل وهذه ما دام ان العاده الشهريه جاءتها فهي قد بلغت يجب عليها قضاء هذا الشهر بكامله.
المرأة الحائض هل يجوز لها أن تدخل البيت الحرام وماذا عليها إذا دخلته فعلا؟
الحائض هل يجوز لها دخول المسجد الحرام؟ لا لا يجوز ما ينبغي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحب المسجد لحائض ولا جنب الحياة لا يجوز لها دخول المسجد لأنها تلوث ولا ينبغي لها.
ماذا يفعل من حضر إلى الصلاة وقد فاتته ركعة منها؟ هل يسمع الإمام أو يقضي ما فاته ثم يتابع الصلاة مع الإمام؟ ماذا يفعل من حضر إلى الصلاة وقد فاتته ركعة منها؟ هل يسمع الإمام أو يقضي ما فاته ثم يتابع الصلاة مع الإمام؟
ذلك هذا ليس بواضح، لكن ما حكم من جاء حضر مع الإمام ذات ركعة هل يتابع مع الإمام أو يقضي أن يتابع الإمام؟ ليس بسؤال، ما هو أحسن السؤال واضح ولا
دعاء الاستفتاح هل هو فرض ان يقال في كل صلاة وماذا علي اذا لم ادر الصلاة به؟
كل دعاء الاستفتاح هل هو فرض؟ يقول لك لا ما فرض، بل سنة الصلاة صحيحة بدون حتى لو لم تستفتح، لو اقتصرت على قراءة الفاتحة حتى لا، انما الاستفتاح هذا ممكن الصلاة وكمالها، والا ليس من واجباتها ولا من شرائطها ولا من اركانها. فلذا لما اشتريت بدون ان تستفتح فالصلاة صحيحة ان شاء الله.
المنابس هل تنجس اذا ارتدتها اذا لبستها المرأة وهي حائض، مع العلم انها لم تحط بأية نجاسة، ولكن يقال انها اذا علقت المرأة وهي عليها انها تنجس.
وتدير الملابس من ملابس المرأة اذا لبستها وهي حائض لا تنجس، مع انه لم يصبها شيء من الاذى، لا ما تنجس الا ان اصابها شيء من الدم، اذا اصاب الثوب شيء من الدم نعم ينجس محل الدم الذي اصابه، اما لو لبست ثياب ولكن ما اصيبت باذى ابدا ولا جاء اي شيء، انما جاء العرق هي طاهره، فعرق الحائض طاهر ما جاء اي شيء، عرقها وجميعها جسد بعض ما هذا الخارج الذي هو الدم يكون نجس، فهو اذا اصاب ثوبها فهو نجس، يعني يجلس محل ما اصابه، ثم لو لا فاما اذا لم يصب الجلد الكليه فهو طاهر ولا باجله، لو صلت في المرأة الاخرى او انت صليت في ثم تدخلين وتغتسلين لا باس.
هل يجوز كتب الوجه عند دخول المسجد لاداء الصلاه؟ وما حكم تغطية الفم فقط أثناء الصلاة في الحرم؟
هل يجوز كشف الوجه؟ المرأة لا، لا يجوز لها أن تكشف وجهها إلا ارتجال الأجانب، إلا بد من كشف وجهها، أما تغطية الفم للرجل في أثناء الصلاة فهذا مكروه، والمرأة لا بد أن تغطي وجهها كله إذا كان عندها رجال أجانب، ولا يجوز تغطية الفم، لا بد أن تغطي كله إلا إذا لم يكن عندها أحد تكشفه. نعم.
في بعض الدول الاشتراكية أو الشيوعية الحكومة تأخذ الأراضي الزراعية والبيوت المؤزرة غصبا وتقسمها بين الشعب، علما أن الشعب لو رفض هذا الأمر فإن الحكومة قد تؤذيه، ورغم ذلك يستعمله مدة حياته، فهل يكون مسؤولا أمام الله إذا سكن بيتا لا يستحقه؟
تقول بلاد الحكومات الشيوعية تأخذ أموال الناس وتوزعها على الشعب، لا شك أن هذا جريمة وظلم وتعدي، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، بما يستحق أحدكم مال أخيه؟ بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذه حكومات فاسدة كونها تبتز أموال الأغنياء بحجة إعطائها الفقراء، هي بنفسها لم تواسي الفقراء بنفسها، وهل رئيس الدولة الشيوعية مللا ملبسه ومسكنه ومأكله من جنس فقراء بلده؟ أبدا. لكن سؤالك تقول لو اعطت الحكومة الشيوعية بيت زيد هل يجوز؟ يقول لك لا، ما دام انك تعرف ان هذا بيت هذا المسلم وعملت منه تريد اعطائك اياه حرام عليك انك تاخذ او تسكنه، ولا يجوز لك، ومجرد رفاء الحكومة لك لا يبيحه لك فيما بينك وبين الله.
وهذا سائل يقول: لي صديق يدرس في امريكا ومعلوم ان كثيرا من الطلاب المسلمين الذين يدرسون هناك يضعون اموالهم في البنوك على اساس ان لا ياخذوا فوائد عليها اي بدون فوائد، ومعلوم ان كل البنوك هناك تتعامل بالربا وتعطي فوائد للمتعاملين معها، الا ان الذي لا يريد فائده وبطبيعه الحال فان البنوك تستفيد من تلك الاموال في كل الاحوال. فسؤالي: هل يجوز ان يضع المسلمون هناك اموالهم بفوائد على ان لا ياخذوا تلك الفوائد لانفسهم او يستفيدوا منها، بل يجعلون من تلك الفوائد اموال وتبرعات لاخوانهم الفقراء من المسلمين في امريكا او غيرهم؟
سؤالك من حسين. الاول تقول: هل يجوز ان ادعو باعمالي في البنوك ويتعامل بالربا وانا لا اخذ شيء؟ هل يجوز؟ يقول لك نعم يجوز، ما دام انك لا تاخذ شيء هو يجوز لك. فيقول لنا الدليل: الدليل هو ان الله سبحانه وتعالى ذم اليهود باكلهم الربا، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. هذا بالنسبة إلى أنهم يأكلون الربا والله قد نهاهم. فبالنسبة إلى أن تبع، قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، دل على أنه يجوز أنك تأمنه. ومنهم من تأمنه بالإيمان لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. أما لو قلت لو وضعت المال من الكبير، لو وضعت بدون فوائد فهم يربحون، وربما صرفوا الفوائد للكنائس والدعاة النصرانية كما لو قلت عندي 10 ملايين، إذا جعلتها عندهم فائدتها كبيرة مما أخذتها عنها، أنا لا أستطيع أن أحط المبالغ في بيتي، أخشى من النصوص، وأنا مضطر إلى أن أجعل عندهم آمن. وإذا لم أخذ هذه الفوائد هم يستعينون بها على تبشير النصارى، يعطونها المبشرين النصارى وكنائسهم، فما لا أعمل؟ فلا أكون ساعدت على القضاء على الإسلام بما يأخذونه من فوائد مالي، فهل يجوز أخذه أنا وأصله في مصالح الإسلام وإن كان أصله ربا أم لا؟ نقول لك نعم يجوز لك أن تأخذه فوائد مالك، لأنه لا يمكن أن تضع مالك في بيتك ولا في أي جهة إلا في بيت آمن وأحضر. وما تحصل من فوائد لو تركته لهم استعانوا به على نشر كفرهم وعلى الدعاية إلى النصرانية أو اليهودية، فما تقول أنا أريد أن أخذ وأصرف في المصالح؟ نقول لك لا بأس، خذه واصرفه في مصالح الإسلام كبناء مساجد ومستشفيات وما أشبه ذلك. والدليل على هذا هنا جاء بالحديث وقرر العلامة المحقق ابن القيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. مهر البغي يعني الجانية، وهو معناه لو أن إنسانا أعطى امرأة ليزني بها 30 ريال وعزني بشكل ما يخالف وزنى بها، ماذا نعمل بهذه المئة؟ الحنابلة يقولون: لا، ما تخذ البيت، يقام عليه الحد وإياها. ابن القيم يقول: لا يمكن أن نخليها له، لأن المضرية لأن الخبيث في مقابلة بنا محرم، ولا يمكن أن نجمع له بين العوض المعوض، يستعمل المظهر خليها الجوك. يقول: لا بد أن نأخذها منه ونصرفها بالمصالح العامة وإن كانت حرام، لأن الرسول: ومهر البغي خبيث، لأن في مقابلة الزنا هو خبيث، لكن لا بد أن نأخذها ونصرف بالمصالح العامة، لا نترك هذا، نجمع بين العوض والمعوض. ومن هذا نقول: لا نترك الفوائد هذه للبنوك الأمريكية تستعين بها على الدعوة إلى الدعوة النصرانية الكبرى وإلى بناء الكنائس وإلى بناء المستشفيات لهم، مما يجعل أن النصرانية تنتشر بين قلوبنا ونصبه بالمصالح العامة كبناء المستشفيات ومساجد وما أشبه ذلك، ويكون حكمها حكم الأموال التي لا مالك لها. نعم.
هذا كان يقول: أنا إنسان عندي عادة قبيحة وهي إدخال إصبعي في أنفي، ولا أستطيع أن أترك هذه العادة، ويخرج مني دم ويساد يكون يوميا، فهل هو يفطر؟ وكذلك يحدث لي في الصلاة بعض الأحيان وأنا محرج لعدة سنوات.
يقول: إن عندك عادة سيئة وهو أنك تدخل إصبعك في أنفك ولا تستطيع، ثم لو أردت تلك الدخلة حتى ولو فات ربما خرج قطرة الدم، وهذا قد يكون يوميا. نقول: لا بأس، ما دام انك من غير قصد فلا، اولا ينبغي انك تبتعد عن هذه العادة حتى يضر عليك جسميا ان تبتعد عن هذه العادة، لكن اذا فعلتها من غير اختيارك من غير قصد يعني كالذين تذهب يدك الى عندك، فأرجو أن صومك صحيح والوضوء صحيح إن شاء الله، وخاصة إذا كانت القطرات قليلة.
وهذا السائل يقول: عندما أدخل في الصلاة أحس بخروج قطرات من البول، فهل علي إعادة الصلاة علما بأنها ستتكرر دائما؟ وآخر يقول: بعد الاستنجاء وأثناء وضوئي أشعر بالبول يخرج مني بدون إرادتي، ولو كررت الوضوء ثانيا فإنه يحدث نفس الشيء، فما حكم صلاتي علما بأني أعالج من هذه الحالة؟
تقول: إنك تحس بعدما تتوضأ وتدخل الصلاة يخرج منك قطرات بول، هذا لا شك أن الوضوء انتقض وتعيد الصلاة، إلا أن يكون خلف بول شيء مستمر، فما دام أن السلف هذا طهور على طهرك، اتقوا الله ما استطعتم. فأنت لاحظ فرقا بين الأمرين، إن كان سلف بمعنى أن هذه القطرات مستمرة في الصلاة وغير الصلاة في كل وجه، هذا فلا تستحيلها، إلا أنه لا يجوز أن تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فلو توضأت لصلاة المغرب بعد العصر أو قبل غروب الشمس لا تصح، لا يصح الوضوء، لأنه سيوجد قطرات البول الناقضة للوضوء، والوضوء إذا كنت مصابا بالسلل الوضوء لا بد أن يكون بعد دخول وقت كل السنوات، فالوضوء قبل دخول الوقت لا يصح، هذا لمن كان به سلل بول يعني مستمر، أما إن كان ما هو مستمر إنما يأتي عند البول، ولكن بعد مثلا ربع ساعة ساعة ينقطع، فهذا معه، فهذا لا بد أنك تعالج هذا لأن تتقدم بالبول ويمضي هذا الوقت وتتوقع الوضوء الصحيح وتؤدي الصلاة صحيحة يلزمك هذا، ومثل المستحارة وهي المرأة إذا كان مع آدم مستمر يعني ما ينقطع من بين من به ثلاث بول سواء بسواء، لا يجوز لها أن تتوضأ إلا بعد دخول وقت بعد غروب الشمس المغرب وبعد دخول العشاء وبعد طلوع فجر الفجر وبعد زواج الشمس بالظهر، هذا إذا كان مع الدم مستمر كالمستحارة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله.